بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في الفصل الرابع من هذا الكتاب، وهو ما ذكره المؤلف رحمه الله من شبهات أهل التأويل التي أوردوها زاعمين أن أهل السنة أولوها عن ظاهرها. قال رحمه الله: المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال: وهذا الحديث صحيح، رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وروي نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر، أي في كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وحاصل هذا الإشكال الذي أوردوه، قالوا إن فيه أن الله يتقرب من العبد ذراعا ويتقرب منه باعا، وأنه يأتي إليه هرولة. وبعض أهل السنة فسر الحديث كما سيذكر المؤلف رحمه الله أن المراد بالتقرب وأن المراد بيأتيه هرولة أنه سرعة قبول الله جل وعلا لأعمال العبد وسرعة إثابته عليها. فكما أن العبد يتقرب إلى الله عز وجل، فالله عز وجل يسرع في جزائه وإثابته. فقال أهل التأويل: إذن أنتم صرفتم الحديث عن ظاهره وأولتموه، فالحديث ظاهره أن الله يتقرب وأنه يأتي هرولة. وقد بين المؤلف رحمه الله أن في تفسير أهل السنة لهذا الحديث ليس في ذلك تأويل ولا صرف للحديث عن ظاهره، على أن المؤلف رحمه الله هنا قد أبقى الحديث على ظاهره وقال: نثبت التقرب لله عز وجل، ونثبت قوله أتيته هرولة، كما نثبت سائر أفعال الله عز وجل دون تكييف ولا تمثيل. سنقرأ كلام المؤلف رحمه الله. قال: وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، الأفعال الاختيارية أي التي هي تابعة لمشيئة الله عز وجل، متى شاء فعلها ومتى شاء تركها. قال: وأنه سبحانه فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا المجيء، وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وهذا في إثبات الإتيان، وهو الآن سيعدد جملة من الصفات الفعلية لله جل وعلا ومن الأفعال الاختيارية، ومراده من ذلك أن هذا الحديث المذكور هنا كسائر هذه الأفعال نثبته على ظاهره. قال: وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى. فقوله في هذا الحديث: تقربت منه وأتيته هرولة، من هذا الباب. قال: والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده، فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستوائه على العرش، وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر. فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه؟ وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي يليق به؟ قال: وذهب بعض الناس إلى، وهذا القول الثاني الذي ذهب إليه بعض الناس أيضا هو قول لبعض السلف، وأكثر الشراح على هذا القول الثاني، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. قال: وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي: أتيته هرولة، يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال في الحديث: ومن أتاني يمشي، ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله بالمشي فقط، يعني ليست كل العبادات فيها مشي، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، معلوم أن السجود لا مشي فيه، وهو موضع يكون فيه العبد أقرب ما يكون من الله، بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. حاصل هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله قبل أن نفهم ما معنى شبهة المؤولة، نفهم معنى الحديث عند أهل السنة. الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا الحديث للسلف فيه قولان: القول الأول هو الذي اختاره المؤلف هنا، وهو كما سيأتي من كلامه الأليق بمذهب السلف، جعل الأحاديث أحاديث الصفات على ظاهرها اللائق لله. وحاصله أننا نثبت التقرب من الله جل وعلا لعبده، وأننا نثبت أيضا قوله أتيته هرولة، مع كوننا نثبت أن الله جل وعلا في العلو مستوى على عرشه، وهذا كسائر الصفات، ولكن لا نقول كيف يتقرب أو كيف يأتي هرولة، فإن التكييف كما مر معنا مرارا محرم، فلا يجوز التكييف ولا يجوز السؤال بالكيف. قال المؤلف: هذا ليس بشيء غريب، بل هذا على قاعدة أهل السنة والجماعة في إثبات الأفعال الاختيارية لله سبحانه، فيثبتون الأفعال الاختيارية لله عز وجل على ما يليق به. وأنه كغيره من الصفات كالنزول، أهل السنة يثبتون نزول الله جل وعلا إلى السماء الدنيا، وهكذا يثبتون المجيء ويثبتون الإتيان، وهو جل وعلا في العلو مستوى على عرشه. فهكذا التقرب والهرولة على ظاهرها كما قال المؤلف رحمه الله، ولا مانع يمنع من ذلك. وعلى هذا القول لا مدخل لأهل التأويل، لأن أهل السنة ما صرفوا عن ظاهره، بل أبقوا على ظاهره كسائر الصفات. القول الثاني في الحديث أيضا هو قول لبعض السلف وأكثر الشراح، ذكروا هذا المعنى الثاني، وهو ظاهر ما يميل إليه شيخ الإسلام رحمه الله، أن معنى الحديث: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيت هرولة، أن معناه أن الله جل وعلا أسرع في مجازاة العبد من عمل العبد، وأن جزاء الله جل وعلا أعظم وأكثر من عمل العبد. فالمعنى: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، أي من عمل العمل الصالح ينوي به التقرب إلى الله جل وعلا، فإن الله يجازيه عليه ويسرع في عطائه أكثر من عمله وخيرا من عمله. وهكذا: من أتاني يمشي أتيت هرولة، أي من أقبل على طاعتي وفعل الطاعات كنت في جزائه أسرع منه وأعظم جزاء له. وعلى هذا المعنى الثاني يحتاج أهل التأويل، يقولون: أنتم صرفتم الحديث عن ظاهره، فلماذا أولتموه عن ظاهره مع أن الله يقول تقربت منه أتيته هرولة على ظاهره؟ فأجاب المؤلف رحمه الله أنه لم يصرفوا أهل السنة عن ظاهره، بل حملوه على ظاهره، وكما تقدم معنا أن الظاهر لا بد أن يراعى في سياق الكلام، ولا بد أن يراعى في تركيب الكلام ومن يضاف إليه الكلام. فنتأمل السياق، قال: ومن أتاني يمشي أتيت هرولة. فقوله يمشي يفهم منه أن الله جل وعلا لا يتقرب من العبد إلا إذا كان العبادة فيها مشي، إذا قلنا إنه على ظاهره. وأما إذا قلنا بالمعنى الثاني فيكون: ومن أتاني يمشي، المراد ومن أقبل على طاعتي، حتى ولو كان إقباله عليها ليس سريعا كالمشي، ويؤيد ذلك أن العبادات ليست كلها تحتاج إلى مشي، بل منها ما يحتاج إلى المشي، ومنها كما يكون الإنسان قاعد وربما مضطجع كما ذكر المؤلف رحمه الله الأدلة. فتبين أن قوله ومن أتاني يمشي المراد ومن أقبل على طاعتي ولو إقبالا بطيئا ليس بالسريع، أتيته هرولا أي أقبلت على مجازاته وعلى إعطائه وعلى ثوابه أسرع من عمله وأحسن من عمله. وهذه قرينة تبين أن أهل السنة لم يصرفوا الحديث عن ظاهره، بل أبقوا على ظاهره بدلالة هذه القرينة. هذان قولان في معنى الحديث. أما على القول الأول الذي اختاره المؤلف رحمه الله هنا، فلا مدخل لأهل التأويل في أن أهل السنة أول هذا الحديث، بل هو على ظاهره. وأما على القول الثاني فإنهم يقولون إن أهل السنة أولوا، ولكن كما سبق أنهم لم يؤولوا بل حملوا على ظاهره، ولكن ظاهره الذي تدل عليه القرائن وسياق الكلام في قوله ومن أتاني يمشي، وليست كل طاعات العباد تحتاج إلى مشي. فمعناه أن من تقرب إلى الله ومن أطاع الله ومن أقبل على طاعته أن الله يكون أسرع مجازاة له، مع أننا نثبت صفة التقرب لله على ظاهرها، ونثبت الهرولة على ظاهرها، ولا نسأل كيف، بل على ظاهرها اللائق بالله جل وعلا كسائر صفاته الفعلية. قال المؤلف رحمه الله: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازاة الله تعالى العبد على عمله، ليس المراد أنه يتقرب منه ذراعا حقيقة أو أنه يأتي هرولة حقيقة، بل المراد بيان مجازاة الله تعالى للعبد على عمله. وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا، وإن كان مشيا، المشي ببطيء والإسراع والهرولة أسرع منه. قال: وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل، وهكذا يكون الله جل وعلا أسرع جزاء له. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه، قرينة الشرعية ومن أتاني يمشي، سبق معناه، وأن ليست كل عبادات العباد تحتاج إلى مشي، مما يدل على أنه ليس المراد المشي الذي هو المعلوم، وإنما المراد الإقبال على طاعة الله بأي وجه من وجوه الإقبال. قال: وإذا كان هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد، أي حتى على القول الثاني لا يكون فيه حجة، وأما على القول الأول فهو قاطع لا حجة فيه لهم أصلا. وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف، ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي بأن الحديث خرج مخرج المثال لا الحصر. المؤلف يقول الحديث على ظاهره، وأما لماذا خص العبادات التي تحتاج إلى مشي فيقول هذا مجرد مثال، وهو شامل للعبادات الأخرى التي ليس فيها مشي. قال: فيقول المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها، كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها، ماهية الشيء هي حقيقته والذي يكون جزء من أجزائه، كالطواف والسعي، فالآن المشي في الطواف والسعي جزء من أجزائها، وهو ماهيتها، هو حقيقتها، حقيقة الطواف والسعي هو المشي. فسواء كان المشي وسيلة إلى العبادة كالصلاة أو كان هو حقيقة تلك العبادة كالطواف والسعي. قال والله تعالى أعلم. حاصل هذا أن إلزام أهل التأويل لأهل السنة بأنهم أولوا هذا الحديث لا يرد إلا على القول الثاني بتفسير الحديث، أما القول الأول فإنه قاطع لشبهتهم من أصلها وهو على ظاهره. وعلى القول الثاني أيضا كما بيّن المؤلف ليس في أن أهل السنة أولوه، ولكن حملوه على ذلك المعنى للقرينة التي جاءت فيه. ويكرر قراءة هذا وهو واضح إن شاء الله لمن قرأ وكرر قراءته. قال المثال الثالث عشر قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، هذا أيضا مما أورده أهل التأويل، وأن أهل السنة أولوه وصرفوه عن ظاهره. وحاصل شبهتهم فيه أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، قالوا ظاهر هذه الآية أن الله خلق الأنعام بيده، إنه قال مما عملت أيدينا أنعاما، وأهل السنة لا يقولون بهذا، بل هذه كرامة أكرم الله بها آدم، وكما جاء في بعض الآثار إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثا، أو لم يفعل بيده إلا ثلاثا، كتب التوراة بيده، وخلق آدم بيده، وغرس جنة عدن بيده، وليس منها الأنعام. قال أهل التأويل فإذن أنتم تؤولون الآية، الآية فيها أن الأنعام خلق الله بيده، فبين المؤلف رحمه الله أنه ليس في كلام أهل السنة تأويل، بل حملوه على ظاهره، ولكن يفهم ظاهره على المعنى الصحيح الذي تدل عليه الأدلة. قال والجواب أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عن، هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن، التي نزل بها القرآن الكريم، وهذا أسلوب معروف كما ذكر المؤلف أن يضاف العمل إلى اليد والمراد صاحب اليد، يقال هذا المجد صنعناه بأيدينا، والمراد أي بجهودنا وبكسبنا، وليس المراد أن الأيدي باشرة الصنع. قال أما القول الأول أي أن الله خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين، أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل به القرآن، ألا ترى إلى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فقوله بما كسبت أيديكم ليس المراد المعاصي التي اقترفت باليد فقط، بل قد تكون باليد وقد تكون بالعين وقد تكون بغير ذلك، قد تكون باللسان. قال وقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله ذلك بما قدمت أيديكم، فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال عملته بيدي، كما في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. الفرق بينهما أن اليد إذا دخلت عليها الباء كان المراد أي أنها هي التي باشرت، وإذا لم تدخل عليها الباء فإنه لا يدل على أنها هي التي باشرت، كان يقول كسرت هذا بيدي فأدخل الباء على اليد فتكون اليد هي المباشرة، كما قال الله في آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأدخل الباء عليه. وقال في هذه الآية فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، أي أن الأيدي هي التي باشرت. وأما إذا لم تدخل الباء على اليد فالمراد صاحبها، كما في الآية التي احتجوا بها أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فلم يدخل الباء فدل على أنه صاحب اليد. ولو أراد أنه خلق الأنعام بيده كما خلق آدم لقال أنا خلقنا لهم مما عملنا بأيدينا أنعاما. ولذا نتأمل الآية التي ذكرها المؤلف في الذنوب كلها ليس فيها إدخال الباء، بما كسبت أيديكم، بما كسبت أيدي الناس، بما قدمت أيديكم. فهذا الوجه الأول الذي يبين بطلان ما ذهبوا إليه، وأنه لا يصح حمل الآية على أن الله خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، بل المراد أن الله جل وعلا هو خالقها بنفسه، وأضاف الفعل إلى اليد لأن هذا معروف في الكلام العربي الذي نزل القرآن به أن الله جل وعلا يضيف الشيء إلى اليد والمراد صاحبها. قال الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، كما قال الله تعالى في آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية، لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وإذا ظهر بطلان القول الأول، قول الأول أن الله خلق الأنعام بيده باشر خلقها بيده كما خلق آدم بيده، هذا باطل لا يدل عليه ظاهر الكلام، وليس لهؤلاء المؤولة حجة أن أهل السنة أولوها عن ظاهرها. تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، وهذا أسلوب عربي معروف، ولا يحتج بهذه الآية أن أهل السنة أولوها عن ظاهرها كما تقدم، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالباء، يضيف الفعل إلى نفسه ويعديه بالباء فهذا يدل أن اليد هي التي باشرت. قال وعدي بالباء إلى اليد فتنبه للفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات. وحاصل هذا أن هذه الآية التي أوردوها ملزمين لأهل السنة بها، إما أن يوافقوهم على التأويل في عداها وإما أن يسكتوا عنهم ويداهنوهم، أن الجواب أن لا نسلم أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها، بل هم حملوها على ظاهرها، ولكن ينبغي فهم ظاهرها على المعنى الصحيح الذي يدل عليه سياق الكلام والذي تبينه لغة العرب التي نزل بها القرآن. هذان مثالان مما ذكره المؤلف رحمه الله من ضمن شبه أهل التأويل التي زعموا أن السلف صرفوها عن ظاهرها، وتقدم الجواب عنها وأن السلف لم يصرفوها عن ظاهرها. بقي في هذا الفصل مثالان وشبهتان ثم خاتمة هذا الكتاب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.